تقارب إن شاء الله، تقاربوا تمسوا ترحموا، تقاربوا حتى لا يتخطى أحد رقابكم فيخالف سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانه من إله عظيم عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر السحاب فارتفع وسخر النجوم فأقلع ونور النور فلمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه إلى الجبل فتقطع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته ويوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، سأستأذن في هذا اللقاء الطيب المبارك من موضوعنا الذي بدأناه منذ لقاءات، أستأذن من سلسلة الأنا. لماذا الاستئذان؟ لأننا في هذه الأيام الطيبات المباركات نستعد لاستقبال شهر الصيام، ورمضان ضيف كريم يحتاج منا إلى وقفات ووقفات. من هنا أردت الاستئذان في هذا اللقاء من سلسلة الأنا على أن نعود لها إن شاء الله تعالى بعد رمضان إن كان في العمر بقية. نقف أمام رمضان. لماذا نقف أمام رمضان؟ لأن رمضان سوق كبير يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر، فهنيئا ثم هنيئا لمن كان من الفائزين على مائدة رمضان. رمضان ما كرم إلا من أجل نزول القرآن الكريم. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فتكريم رمضان بسبب نزول القرآن الكريم، كلام الله تعالى، المنهاج الرباني الذي به بنى النبي أمته وأقام دولته، القرآن. الكريم الذي به صنع النبي الأمين أبا بكر الصديق وعمر، القرآن الكريم الذي به صنع النبي الأمين عثمان وعلي، القرآن الكريم الذي به صنع النبي الرجال الأفذاذ أمثال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد، صهيب، بلال، ياسر، عمار، القرآن الكريم الذي صنع به النبي الأمين نساء هن في الميزان بملايين الرجال، صنع به خديجة رضي الله عنها، صنع به عائشة رضي الله عنها، وصنع به ميمونة وأم حبيبة وأم سلمة، بالقرآن الكريم القرآن الذي بنى الأمة على يد نبي الأمة ما زال بين أيدينا وفي صدور الرجال منا قادر على الصناعة، ولكن أين العاملين بالقرآن؟ القرآن والسنة موجودان بيننا في صدورنا في المصاحف، قادر على الصناعة وعلى بناء الأمم، ولكن القضية في العمل بما في القرآن. القرآن الكريم ما نزل إلا لمقصد بينه الله في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعلة إذن من تنزلات القرآن التدبر. ما المقصود بتدبر القرآن؟ هذا هو موضوعنا الذي سنقف معه من اليوم، وسنسير معه على مائدة رمضان إن شاء الله تعالى. ما معنى التدبر؟ من معاني التدبر للقرآن الكريم يا أتباع النبي الأمين إجادة قراءة الحروف، لقول الله تعالى للنبي الأمين: ورتل القرآن ترتيلا. ينبغي على كل مسلم ومسلمة الاهتمام الشديد بإتقان قراءة القرآن الكريم. غريب أمر هذه الأمة في واقعها المعاصر، كثيرا ما يجلس بين أيدينا رجال يحصلون على أعلى الدرجات العلمية في فنون متعددة من العلم، فهذا حاصل على دكتوراه في الكيمياء، وهذا في الهندسة، وهذا في الطب، وإن جلس بين يديك لقراءة القرآن قد يعجز عن قراءة أم القرآن الفاتحة: سبحانك ربي سبحانك. عندما يتقدم شبابنا لنيل بعض الوظائف في بلادنا قد يشترط القائمون على تلك الوظيفة إجادة لغة معينة ولتكن الإنجليزية، فنجد شبابنا يجدون من أجل إتقان هذه اللغة من أجل الحصول على الوظيفة الدنيوية، فهذا ينتسب إلى كورس مثلا في اللغة الإنجليزية، وهذا يبحث عن معلم ليتقن اللغة الإنجليزية، وما رأينا من يتقن القرآن الكريم من أجل أن يصل إلى جنة الرب الرحيم. القرآن كلام الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية معك. الله أكبر، فإن منزلتك عند آخر آية معك، عند آخر آية معك، وإن القلب الخالي من القرآن كالبيت الخارب يا عباد الله، كالبيت الخارب. فمن معاني التدبر الاهتمام بإتقان وإجادة قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد، والجلوس على أيدي المشايخ. فالقرآن لا يؤخذ من الأشرطة ولا من الكاسيتات، إنما يؤخذ القرآن مشافهة على أيدي العلماء. القرآن كان سلف الأمة رحمهم الله لا يأخذون العلم عن الصحفي ولا عن المصحفي. قلت هذا مرارا، الصحفي هو الذي يتعلم العلم من الصحف والكتب ولا يجلس على أيدي العلماء. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والمصحفي هو الذي يتعلم القرآن من المصحف ولا يجلس على أيدي العلماء. فعلينا أن نهتم بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن معاني التدبر إجادة في القراءة. عار على المسلم أن يكون متفننا ومتقنا لأمور الدنيا وإن جلس بين يدي كتاب ربه يعجز عن قراءة سورة بأحكامها. بل أقول هناك من لا يحسنون قراءة البسملة في القرآن الكريم، والله لا يحسنون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وربما يحصل على دكتوراه في فنون متعددة. وهذا عار كبير كبير، أن يكون حال المسلم هكذا مع كتاب ربه عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قال خيركم من حصل على دكتوراه في الكيمياء، ما قال خيركم من حصل على دكتوراه في الهندسة الوراثية، لا، بل قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلمه، فالخيرية مرتبطة بتعلم القرآن وبتعليم القرآن. عجيب أمر هذه الأمة المسلمة في واقعها المعاصر مع القرآن الكريم. لا نجد المصاحف تظهر إلا على مائدة رمضان، إلا من رحم ربي وعصم في بلاد المسلمين. بمجرد أن يدخل رمضان نرى الكثيرين من المسلمين ومن المسلمات يحملون المصاحف في وظائفهم وفي الطرقات وفي وسائل النقل، وإذا ما أدبر رمضان يعود المصحف كما كان، يتراكم عليه الغبار، يوضع في بيوتاتنا للزينة من أجل الحفظ. فهذا إن شعر بخوف أو بقلق في الليل يضع المصحف عند رأسه، ومنا من ينام على المصحف ويمتهن القرآن الكريم وهو كلام الله، ينام على المصحف على كتاب ربه على كلام ربه، هذا امتهان للقرآن الكريم. يا أمة الحبيب، يا أمة القرآن، القرآن يشكو إلى الله تعالى ظلم العباد وهجر العباد للقرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هذه القرآن عدم الحرص على تعلم أحكامه وعدم الحرص على إتقان حروفه. يا أمة القرآن، يا أمة القرآن، من معاني التدبر للقرآن الكريم الفهم السديد لأحكامه، الفهم السديد لأحكامه. كثيرا ما أختبر بعض الشباب فأسأل مثلا عن قول الله تعالى في سورة الفلق، يقول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق، ما المقصود بالفلق؟ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ما المقصود بالغاسق وما المقصود بقوله إذا وقب؟ ومن شر النفاثات في العقد، ما المقصود بالنفاثات وما المقصود بالعقد؟ لا أجد إجابة إلا ممن رحمه الله وعصمه، القرآن. القرآن نهتم بإحضار المراجع، وقد تكون بأغلى الأثمان والأسعار لأنها في تخصصاتنا الدنيوية. فالطبيب مثلا يتقن ويجيد الحصول على المراجع الهامة من أجل الوظيفة، فهل اهتممنا بإحضار كتاب في تفسير القرآن الكريم ليكون في البيت إذا عجزت عن فهم آية أعود إليه؟ وليكن تفسير السعدي كتاب من مجلد واحد في تفسير القرآن، ومن أصح كتب التفاسير في باب العقيدة الفهم، الفهم لمعانيه. إن الفهم لمعاني القرآن يعين على الخشوع في الصلاة، لأنك إن وقفت في الجماعة خلف الإمام وهو يقرأ القرآن وأنت تفهم معانيه لن يذهب عقلك ولن تنشغل بشيء، لأنك تفهم معاني هذا الكلام فسوف تعيشها بقلبك وعقلك وفكرك. الخشوع، عدم الخشوع بسبب عدم فهمك لما يقرأ ولما يتلى، فربما شغلك الشيطان وأبعدك عن صلاتك. الفهم، اسمع إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تحدث فتقول: منذ أن نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، تقول عائشة رضي الله عنها. بعدها ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يتأول القرآن.